الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم جنبهم من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اصرف عنا الشر وأهله، وقرب إلينا الخير وأهله. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. بارك لنا في أرزاقنا وفي ذرياتنا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عنها. وهذا هو اللقاء 69. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت تدور حول بيان خطورة الإلحاد، خاصة أنه بدأ في الانتشار في كثير من بلاد المسلمين، خاصة بين الشباب. لذلك صنفت رسالة وسمتها بهذا العنوان: نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء 67 في رحاب حديثنا عن بيان خطورة الإلحاد. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة العربية وفي الشريعة، وعلمنا أن ملخص الإلحاد في المعنى والفهم هو الميل عن طريق الحق والاستقامة، أي البعد عن طريق الحق وطريق الاستقامة وإنكار وجود الله عز وجل، إما بالكلية وإما في بعض الأمور. وفصلنا في ذلك، تكلمنا عن خطورة الإلحاد على الأفراد وعلى المجتمعات، ثم بدأنا نبين تحذير القرآن من الإلحاد وتحذير السنة من الإلحاد. الدرس الأخير وقفنا مع قضية العلاج، كيف نعالج الإلحاد خاصة وقد انتشر في كثير من البلاد بين الشباب. وقلنا إن قضية العلاج تحتاج إلى مقدمات ووقفات قبل بيان الشبهات والرد عليه. وقفنا الدرس الماضي مع وقفة أولى كانت بعنوان الوقاية خير من العلاج، فلابد أن نحصن أبناءنا بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الكريمة وبالفهم السديد حتى نحفظهم من الوقوع في هذا العبث الفكري الذي انتشر لأسباب ذكرناها من قبل. في هذا اللقاء مع وقفة ثانية عنوانها القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية. للأسف هناك مقولة تنتشر وهي مقولة خاطئة وباطلة، يقول من يروجون لها: لا تناقشوا الملحدين بالقرآن، بل ناقشوهم بالعقل والعلم، وكأن القرآن ليس كتاب علم وليس كتاب يبين منزلة العقل. وهذا من أبطل الباطل، لأن القرآن كتاب هداية وكتاب علم. القرآن كتاب هداية وكتاب علم، ففيه جميع أنواع الهداية، وفيه من العلم ما يرد به صاحب القرآن كل شبهة ترد، سواء من الكافرين أو من المشركين أو من المنافقين أو من الملحدين اللادينيين. فالقرآن عالج هذه الشبهات جميعا بالعلم وبالعقل وبالمنطق، فساق الأدلة والبراهين العلمية والكونية الدالة على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء جميعا، وأقام عليهم الحجة وبين المحج. فأنت عندما تقرأ قول ربك في صدر سورة البقرة، قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لابد أن تقف هنا، الله تعالى يتحدى البشرية في صدر سورة البقرة، ما رأينا مؤلفا قط صنف كتابا فقال في مقدمة كتابه أن هذا الكتاب لا يوجد فيه أي خطأ أبدا، بل الراسخون في العلم من البشر عند تصانيفهم دائما أبدا تدور أقوالهم حول هذا المعنى: ما وجدتم فيه من صواب فمن الله، وما وجدتم فيه من خلل أو خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. حتى غير المسلمين لا يدعي مدعي في نظرية أو في كتاب صنفه أن هذا الكتاب يعصم من الخطأ أو من الزلل، بل يقول هذا جهد المقل، فمن وجد خطأ فليصوب، ومن وجد زللا فلينصح. فعندما يقول الله تعالى في هذا الكتاب العظيم ألف لام ميم، وانظر إلى التحدي بهذه الأحرف المقطعة، لأن الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن جاءت لحكم على رأسها التحدي والإعجاز، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين يخاطب العرب الذين تمكنوا في اللغة فهم أساطينها، أي النابغون المتمكنون فيها. فالله تعالى يخاطبهم يقول لهم أيها العرب، يا من أتقنتم تلك الأحرف، أحرف الهجاء والتي صدرنا لكم بها بعض سور القرآن ألف لام ميم، نقول لكم إن هذا الكتاب العظيم مؤلف من هذه الأحرف التي أتقنتموها وأجدتموها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن وأنتم أساطين اللغة؟ طيب بعشر سور من مثلي وأنتم النابغون في اللغة، طيب بصورة من مثله، هل استطاعوا؟ الجواب لا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والتحدي قائم إلى قيام الساعة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدي حكمة مهمة أوي من الأحرف المقطعة، هي الإعجاز والتحدي. ومن الحكم أيضا قطع الغرور العلمي لمن تمكن في العلم ورسخ وأخذته نشوة العلم فاغتر، نقول له ألف لام، نقول له قاف، نقول له صاد، ما المعنى؟ يقول الله أعلم. هقول لك حرف ماشي، وفوق كل ذي علم عليم، فتعلم الأدب والتواضع ولا تشمخ بالعلم فتكسر، لن يشد الدين أحد إلا غلبه، الحجة قائمة. ومن الحكم أيضا إثبات صدق نبوة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن نبينا كما هو معلوم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. عندما نزل إليه جبريل عليه السلام في الغار وضمه فقال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف قراءة ولا أعرف كتابة. ضمه الثانية في كل مرة يقول اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات. الأمي يتكلم ويركب الجمل ويكون فصيحا بليغا، لكن إن كتبنا له كلمة لا يستطيع أن يقرأها، لاختصار لأن أمي لا يعرف الأحرف. فعندما يأتي محمد الأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول لنا ألف لام ميم، ويقول لنا حاميم، ويقول لنا قاف، يقول لنا صاد، عندما يحدث عن منزلة القرآن وأهمية قراءة القرآن ويبين أن قراءة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يقول فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من أعلمك هذه الأحرف وأنت الأمي؟ إذن هذا الكلام ليس من كلام محمد، إنما هو كلام الله رب العالمين. إذن ده إثبات لصدق النبوة. فتبدأ سورة البقرة بهذا التحدي ألف لام ميم، ثم ذلك الكتاب، الله أكبر، أي القرآن. ليه لم يقل هذا الكتاب؟ لأن أنا عندي من أدوات الإشارة هذا بتكون للقريب، إنما ذلك بتكون للبعيد، فكيف يقول ذلك الكتاب؟ كان يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. نقول لك ذلك للبعيد، والبعد ينقسم إلى قسمين، بعد مكان وبعد مكانة ومنزلة. يعني إيه؟ مثلا حسام الآن بجواري، فلما أجي أتحدث عنه بالإشارة أقول هذا ولدي، إنه قريب. طيب لو بعد وقعد في آخر المصلى وأنا أريد أن أشير أقول إيه؟ ذلك ولدي، لأنه بعيد في المكان. يبقى أنا عندي في حاجة اسمها بعد مكان، وفي بعد مكانة ومنزلة، منزلته عالية قوي، والقرآن له منزلة إيه؟ عالية. كلام من؟ كلام الله، ما ينفعش أقول هذا، لابد من تعظيم وبيان المنزلة والمكانة العالية. لذا قال ذلك لبيان قدر القرآن وعلو منزلته وعلو شأنه، إنه كلام الله رب العالمين. ذلك الكتاب هكذا بالتعريف، أي القرآن لا ريب فيه. الله أكبر. الريب يعني إيه؟ يعني الشك أو التردد أو الخلل أو العيب أو النقص. فنفى الله عن كلامه أي خلل. تحدي ولا بأده؟ بس خلاص. القرآن بين إيديكم يا أعداء الإسلام، استخرجوا لنا منه أي خطأ. لن يستطيع. ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف عوامل التحدي والإعجاز هي. وخلي بالنا أن الآيات دي في صدر سورة البقرة، عقب سورة إيش في ترتيب المصحف؟ الفاتحة. وهناك ارتباط وثيق بين سور القرآن، بدايات وخواتيم، حتى بين سياقات الآيات. الذي يتعامل مع القرآن لابد أن يتعامل مع القرآن بتدبر. سورة الفاتحة ختمت بدعاء وسؤال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي المسألة التي نسأل بها ربنا في كل ركعة في صلاتنا، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الفاتحة ركن. فبنقرأ الفاتحة في الفرد فقط 17 مرة في كل يوم وليلة، في الفرد فقط. من عندي 5 صلوات، الفجر، الصبح كم ركعة؟ ركعتين. يبقى بنقرأ الفاتحة كم مرة؟ في الفجر مرتين، الظهر 4، أدي 4، يبقى أدي 6 مرات، العصر 4، يبقى 10 مرات، المغرب 3، يبقى 13 مرة، العشاء 4، يبقى 17 مرة. 17 مرة في صلاة الفرائض نسأل ربنا هذه المسألة، اهدنا الصراط المستقيم، فتأتي الإجابة مباشرة من الله في صدر سورة البقرة التالية في المصحف ترتيبا بعد الفاتحة، بعد مسألتك يقول لك الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا جماعة يلي سألتمون الهداية إلى الصراط المستقيم، نجيبكم أن الهداية في هذا الكتاب. عشان كده كثيرا ما أقول المتدبر للقرآن يجد أن القرآن المتكون من 114 سورة عبارة عن سؤال وجواب، ملخص الكتاب كله في سؤال وجواب. السؤال في خاتمة الفاتحة وهي سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، الجواب في صدر الفاتحة وبقية الصور. هدى للمتقين، من هم بقى؟ تعالى تعرف خلال القرآن وتعرف على أنواع الهدايات في القرآن حتى تصل إلى سورة الناس. يبقى الفاتحة سؤال والمية وتلتاش سورة جواب لهذا السؤال. المقصد من الخلق العبادة، فالهداية هي العبادة، هداية إلى الطريق، هدى للمتقين. والعجيب أن كلمة الهدى جاءت نكرة لتشمل وتعم، تفيد العموم والشمول، يعني أي نوع من الهداية سواء في دين أو في دنيا تجدونها في هذا الكتاب. مصالح العباد جميعا في دنيا ودين فين؟ في القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأعجب أيضا في الآية إن الهداية لمين؟ لأهل التقوى. لماذا أهل التقوى؟ لأنهم بذلوا من الأسباب ما يوصلهم لتحصيل الهداية، بخلاف الكافرين والمشركين والمنافقين والملحدين، أعرضوا وكذبوا فما استحقوا الهداية بسبب إعراضهم، بسبب تكذيبهم، بسبب ترك شرع ربهم والاحتكام لآرائهم وأهوائهم المضلة. أما أهل التقوى فهم الذين بذلوا الأسباب للوصول إلى الهداية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني إيه؟ أعطى يعني جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فقام به ونفذه، عنده استقامة، عنده حب للمنهج، عنده رضا وتسليم للمنهج، مجرد أن يأتيه الأمر من الله أو من رسوله يقول سمعت وأطعت، مش مقتنع وليه وعشان ايه. تقول لي ليه انا كمخلوق مثلك؟ ماشي انا مخلوق وتفكيري قاصر او كذا، لكن لما يجي لك الامر ممن خلقك ويريد مصلحتك ونفعك تقول ليه ومش مقتنع؟ يا بنت البس الحجاب، اصلي مش مقتنعة. عجيب امر هؤلاء. ولسه أخ فاضل أرسل لي قبيل المحاضرة مقطع فيديو لفتاة متبرجة وبالميكب وحتى روج ما شاء الله، قالوا بتدعو للإسلام وتقول دروس دينية ما شاء الله على اليوتيوب، ومش شرط يعني الواحد يكون يعني المرأة كده محجبة، مش شرط يعني عادي. هو ده ما يريده الأعداء، إفقاد الهيبة دعوتها، الدعوة هيبتها، وترويج للفاحشة والفتن المضلة بين الشباب باسم الدين. سبحان الله، نقول للبنت المسكينة دي يا ابنتي هداك الله، أو ما سمعت حديث رسول الله وأنت تحدثين عن الدين، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا ابنتي المكياج اللي انت حاطاه ده والبهرجة دي بتقولي قال الله وقال الرسول، يا ابنتي ارعوي هداك الله. كانت عائشة تعلم العلماء من وراء حجاب، وهي أم المؤمنين زوج النبي الأمين لا يراها من يسألها إلا من خلف الحجاب. حفصة بنت سيرين بيت العلم والعلماء، ومحمد بن سيرين أخوها المحدث الكبير، كانوا ستة إخوة كلهم محدثون، بيت عجيب سبحان الله. حفصة هذه محدثة كبيرة اتعلم على أيديها مين؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يأخذ الحديث عنها وقد تجاوزت 70 من عمرها وبنقابها، لدرجة أنه ذات يوم قال له سفيان الثوري أمه في كبر سنها وهي منتقبة تماما، يا أم أنت أصبحت من القواعد ولا بأس أن تضعي عن وجهك يعني. قالت يا ولدي كم أكمل الآية، وأن يستعففن خيرا لهن. متجاوز 70 من عمرها، مش بنت، ما شاء الله في ريعان شبابها وفي قوة جمالها وفتنتها، وبتتكلم عن الدين بشعرها وحط الفيونكة وحط ميك اب. مسكينة هذه. وبعدين لا يجوز مشاهدته. طب ما انت شفتها يا عم الشيخ، ده أرسلها عشان نشوف ايه اللي بتقوله ونحكم ونصدر فتوى بشأنها، فلازم اسمعها قبل ان اتجنى عليها، ودي قضية خطيرة. وقد أمرنا الله تعالى بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فاللي يتفرج عليها ده بقى بيسمع دين ولا بيتفرج على فيلم ومسلسل؟ حاجة غريبة جدا. وبعدين في الآخر ده كله اسمه بيزنس يا إخوة، ده شغل يوتيوبر بتجمع فرصة. إيه اللي يوصل بقى؟ عايزين نفتن الناس ونجمع الفلوس. طبعا كله عايز يشوف يطلع، فلايكات وأعداد وأموال ودولارات، ويهدم الدين مش مشكلة. وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف. فإن كانت صادقة في دعوتها تكون أول الناس استقامة على أمر ربها وتنفذ الأمر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دي واحد. وبالنسبة لها هي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش هنمنعك تدعو إلى الله، بس الضوابط الشرع، من وراء حجاب، من وراء حجاب. إنما بهذا الابتزال لا يجوز، يحرم وتأثم. فكم من مريد للخير لا يبلغه إن أحسن بها الظن، إنما الوسيلة باطلة. إحنا عندنا من قواعد الأصول الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. ومن ضمن القواعد المتعلقة الوسائل لها حكم المقاصد، وكذلك المتممات لها حكم المقاصد. أضرب مثالا يوضح. الآن الصلاة مقصد، أداء الفريضة إيش؟ مقصد. عشان أحقق هذا المقصد في وسيلة، إن أنا أتوضى في البيت وأخرج من بيتي ماشيا إلى المسجد، صح كده؟ أو أركب السيارة أو أركب الدراجة عشان أأتي المسجد، دي اسمها الوسيلة. جيت صليت، بعد ما صليت في متممات ومكملات، هرجع تاني للبيت. فيجي الإسلام يقول لك المقصد الشرعي الجميل ده والصلاة والأجور المترتبة عليه، الوسيلة إليه تأخذ نفس الحكم. يعني يوم ما توضيت في بيتك وخرجت قال لك خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. ليه؟ لأن المقصد شرعي والوسيلة شرعية مباحة، مفيش فيها حرمة، ولا انت خارج عشان تصلي. فطول ما انت ماشي للمسجد أجور، صليت خدت أجر الصلاة، لسه أنا هرجع للبيت أيضا خطواتك للبيت لها نفس الأجر، لأن المتممات ليها حكم إيش؟ المقاصد. ومدامة المقصد شرعي لازم تكون الوسيلة إيش؟ شرعية مباحة مش حرام. ما جيش أقول لك مثلا المقصد إعطاء النفس حقها والترويح عنها، طيب الوسيلة إلى ده إيه؟ أروح للبلاجات والعري، وما عشان أهم شيء المقصد، ما أنا أخفف عن النفس كده ونروح نقعد على البلاج بقى ونتفرج على ينفع؟ نقول لا، الوسيلة دي محرمة، الوسيلة دي إيش؟ محرمة. وأنا عندي قاعدة تقول الوسائل لا حكم المقاصد. الدعوة إلى الله مقصد، لازم الوسيلة له تكون إيه؟ مشروعة مباحة. ولا نجيب رقاصة ببدلة رأس تدعونا؟ ينفع؟ ما عشان الدعوة مقصد، الرقاصة بقى تقعد بقى وهي بترقص تعلمنا الدين، ينفع؟ المتبرجة العارية تعلمنا الدين، دي وسيلة غير مشروعة، وسيلة محرمة. فالوسائل عندنا لا حكم إيش؟ المقاصد. فلابد يا بنتي من استقامة على المنهج. فأهل التقوى حققوا الاستجابة، جاءهم الأمر عن الله وجاءهم الأمر عن رسول الله فاستجابوا ونفذوا، سمعنا وأطعنا. واتقى، جاءهم النهي عن الله أو عن رسول الله فاجتنبوا وابتعدوا. وصدق بالحسنى، جاءهم الخبر عن الله أو عن رسول الله فصدقوا، لأن الحسنى لا إله إلا الله، وكل ما يأتي من خلال هذه الكلمة العظيمة. هدى للمتقين، لأنهم نفذوا ده، استحقوا الهداية بفضل من الله ومنا، لأنهم بذلوا الأسباب التي تمكنهم من تحصيل هذه الهداية، بخلاف بقى الكافر والمشرك والملحد والمنافق نفاق عقدي، هؤلاء جميعا، والمرتد، هؤلاء جميعا أعرضوا وكذبوا فما استحقوا هداية الله عز وجل. لذلك قال بعدها في سورة الليل: وأما من بخل، يعني جاءه الأمر فلم ينفذ واستغنى، جاءه النهي والتحذير فما انتهى وقال لك عادي، أصلي مش بالحجاب، أمال بإيه؟ مش لازم أكون محجبة، ده ياما ناس متبرجات أفضل من المحجبات. مين قالك كده يا بنتي؟ خدعوك فقالوا: يا ابنتي لو كنت سليمة الصدر كما تزعمين لظهرت سلامة صدرك على جوارحك. يقول لك لا، هي متبرجة لكن عندها أخلاق. منين جابت الأخلاق؟ فين الأخلاق؟ أي أخلاق تزعم أنت يا مسكين؟ الأخلاق جبلة وكسب تظهر على البدن، والأخلاق نشوفها في مظهرها، في سمتها، في هيئاتها، ودي قضية خطيرة أوي، نخلي بالنا منها. طب يا عم الشيخ، ما هو في نساء يختبئن خلف، يختبئن ايه ماله الحجاب اذا كان في فاسده تختبئ خلفه؟ وعشان وجود الفاسده نتهم الحجاب ولا نتهم الفاسده ونعاقبها؟ يعني مثلا احنا بنسمع كده عن جرائم متعدده، يقول لك جماعه من اللصوص لبسوا رجال امن وشرطه بوليتساي، يعني اللي لابس عقيد واللي لابس لواء، وينزلوا ينصبوا على الناس ويسرقوا ويقفوا السيارات وياخدوا الرخص وياخدوا أموال مثلا. يعني هل العيب في البدلة بتاعت الأمن ولا في النصاب نفسه المفسد؟ هل نطلع قرار كده نلغي بدل رجال الأمن عشان في ناس بيستخدموها في النصب؟ يستحيل حد يقول كده، يقول امسكوا الجماعة اللي بيعملوا كده وعاقبوهم واجعلوهم عبرة وآية حتى نردع الآخرين. كذلك واحدة انتقبت وهي مفسدة، نقول ما فيش نقاب عشان المفسدات ولا نعاقب المفسدة؟ ازاي علاقته بالمفسدة اللي راجل ولبس نقاب ده مجرم؟ عاقبوه عشان يكون عبرة وآية وافضحوه، مش نقول لا ما فيش بقى نقاب، لحسن في رجالة بيلبسوا نقاب ويعملوا الجرائم. يا مجرمين، لا عقل ولا فطرة ولا منطق يجيز ذلك. فالحجاب فريضة فرضها الله تعالى على النساء المؤمنات التقيات العفيفات. فالأخلاق بتظهر فين؟ على الجوارح. ده العرب كانوا يقولون للصامت: تكلم كي نراك، هنعرفك لما تتكلم، وكذلك نعرفك لما نشوف سمتك ودلك وهيئتك، مش تبقى عريانة وتقول لك لا ده عندها أخلاق. خدعوك فقالوا ذلك لضياع الالتزام والاستقامة على منهج الله رب العالمين. هدى للمتقين، يبقى المتقون بذلوا من الأسباب التي تؤهلهم لتحصيل الهداية، بخلاف الكافرين والمشركين والمنافقين والملحدين والمميعين لقضايا الدين، أعرضوا وكذبوا فأضلهم الله عز وجل عن استحقاق. فالقرآن إيه يا إخوة؟ كتاب إيش؟ هداية وعلم، هداية وعلم. وما دمنا نتحدث عن القرآن في مقام رد شبهات الملحدين، فدايما أقول وأكرر لمن تبنى هذا الباب مناظرة الملحدين والذب عن الدين وإرادة الخير لهم ببيان الحق، لا تغفل عن تدبر سورة الإسراء. سورة الإسراء ملحمة إيمانية للرد على الشبهات. فأي مناظر يريد أن يتقن فن المناظرة والقيام ببيان المحجة والرد على الشبهات عليه بتدبر سورة الإسراء. سورة إيش؟ الإسراء. فهي نموذج رائع منهجي يبين منهجية القرآن في التعامل مع من يكفر بالله، وهو نموذج ينطبق على الإنسان في كل عصر، في كل عصر، ويصلح لتفنيد بعض الشبهات المعاصرة التي يطرحها الملحدون ولتوضيح حقائق إيمانية ينبغي أن ينتبه إليها الدعاة، وتحديدا أولئك الذين تولوا مهمة مناقشة ظاهرة الإلحاد. يبدأ النموذج بهذه الآية من سورة الإسراء، الآية 89، قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. شوف المنهج العجيب، الله تعالى يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، من كل مثل، يعني لا تجد شبهة إلا وتجد لها العلاج في القرآن، تجد لها الدواء. عشان كده كثيرا ما أقول المخالفون داء والمستقيمون دواء. النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم لكل داء دواء، وما خلق الله داء إلا خلق له الدواء. فالمنحرفون داء والمستقيمون دواء، المبتدعون داء وأهل السنة دواء، عندهم الحجة وإيضاح المحجة، فيها الدواء لكل علة وبدعة ورأي مخالف للدين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. تؤسس هذه الآية لحقيقة أساسية يجب الانتباه إليها، وهي أن القرآن الكريم يحوي من البراهين ما يكفي لمخاطبة الجاحدين بالله عز وجل ومن يرفضون اتباع دينه. أي حد بقى يخالف القرآن عنده الرد وعنده إقامة الحج وعنده بيان المحج. طب القصور جه فين بقى في الجماعة اللي بيردوا؟ إنهم غير متقنين للقرآن، غير فاهمين بإتقان لمآلات القرآن، فغالبا ما يأتي للرد من هو يتصف بالضعف، لا عنده فهم للقرآن ولا مآلات القرآن ولا مقاصد القرآن، وفي الغالب ما عنده القدرة على الرد، ودي المصيبة. لذلك لا يتصدى للردود وردود الشبهات إلا العلماء من الراسخين فقط، إنما هؤلاء الأغتام الجاهلين وأنصاف المتعلمين هؤلاء لا يصلحوا، هؤلاء حقهم إيش؟ الصمت، من صمت نجا. لأن ضعف حجتك أمام خصمك تقوي الخصم فتكون أنت عامل فتنة له وتصده عن سبيل الله. لأن حتى نقول لو سلمنا في صدق نية الملحد أن يعرف الحق، فيأتي المناظر الضعيف يقوي عنده إيش؟ أن القرآن ليس حق، خلاص قوي، فانت صديته. ذلك كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اوعى تكون انت الفتنه فتصد عن سبيل الله بضعف قواتك وضعف حجاتك وعدم قدرتك على بيان الحق. عشان كده للاسف نقول للشباب عبر الفضاء الازرق هذا اللي ما شاء الله مفكر نفسه بيدافع عن الدين ويرد على الشبهات واصلا محتاج هو نفسه شبهه، يعني هو في نفسه شبهه، نقول له يا ولدي حقك الصمت، من صمت نجا، لا يتكلم في هذه المعضلات الا العلماء الا المتقنين الا المتقنون للحجج. لا اصطنع بدافع، بدافع عن ايه؟ انت عايز حد يدافع عنك يا ابن الله يرضى عليك؟ انت تعبان، ربما يكون مريضا حتى في عباداته، مقصر في العبادات وفي الطاعات، بترد على ايه؟ انت لازم يكون لك حال مع ربك في باب العبادات والطاعات والعلم والتحصيل عشان تتمكن ويسددك ربنا عز وجل في الرد. شباب صغير عمال يخبط ويقص ويلزق، ما ينفعش يا ابني حبيب الله يرضى عليك، ده مش نصر للدين، انت كده بتكون عامل من معاول الهدم للدين وانت لا تدري، وبتصد الناس عن سبيل الله بضعف حجاتك وضعف بيانك. فتعلم قبل ان تتكلم او تكتب او تنشر، اتعلم يا ولدي هداك الله. ومهما طرحنا من أمثلة معاصرة للملحدين أو الرافضين للإسلام فهي تعود بجذورها إلى نماذج الحجاج القرآنية، إذ كل ما يمكن أن نذكره بخصوص حقيقة الإنسان ودلالتها على الخالق ورعايته موجه إليه في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه حقيقة مهمة أوي في الحجاج، كل ما يتعلق بالنفس كدليل على وحدانية الله موجود فيك، في قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكل ما يمكن أن نذكره بخصوص الآيات الكونية ودلالتها على الخالق موجه إليه في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالقرآن مليء بتوجيه النظر إلى ما يستثير العقول والقلوب للإقرار بالخالق والخضوع له بالعبادة. المقام يضيق أن أعلم ذلك، وعقارب الساعة بالطارد، وده محتاج تفصيل كبير، يعني آيات الخلق الآيات الكونية وكذلك خلق الإنسان محتاجة لإشارة، بل إشارات، لأن احنا بنتكلم عن الآن قبل أن نصل لرد الشبهات، احنا عايزين نحصن أولادنا ونحصن من يقومون بالمناظرة وبيان الحجج، فلابد من مزيد بيان وتفصيل، لأن في أسئلة وردت كثيرة جدا عبر الخاص نريد الإجابة عنها، وربما المقام لا يتسع، فأكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة في هذا اللقاء، وهي مازالت في حاجة إلى بيان وتفصيل، نرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القابل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف ما ورد عبر الخاص أولا ثم عبر البث ثم أنتقل إلى الحضور إن شاء الله، ودرس القرآن أو جلسة القرآن إن شاء الله تكون عقب صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وردنا عبر الخاص قبيل المحاضرة من ابنتنا رماس فهد بارك الله فيها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم نرى كسوف الشمس يوم أمس لوجود غيوم وسحب حالت دون رؤية الكسوف، صلينا بناء على ما علمنا من أمر حدوثه، فما حكم صلاتنا أثابكم الله؟ بداية لابد أن نعلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر أو خسوف الشمس وكسوف القمر فالمعنيان يطلقان على كليهما آية من آيات الله عز وجل. والله تعالى قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهي آية تستدعي الاستقامة والتوبة والاستغفار، لا الفرح برؤيتها والتصوير عبر الكاميرات والهواتف وناخد معاها سيلفي كمان. ده دليل على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وعدم الفهم. هذه آيات مفزعة، النبي كان إذا رأها فازعا صلى الله عليه وسلم، فزع وقام مسرعا إلى الصلاة. مش هننظر للشمس بس، خلي بالكم مش عارف يحصل ايه، طب نتصور ونشوف، طب نلبس نظارات. انظر الى حال المسلمين وصلنا الى ايه يا اخوه، وخاصه الذين يهونون هذا الامر. دي امور طبيعيه ومش عارف ايه وفلكيه ونسوا الامر الشرعي فيها، وانها نذير وايه من ايات الله للتخويف حتى نتوب الى ربنا عز وجل. هذه بدايه، وما دامت من آيات الله فالشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. حدث الكسوف والخسوف في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام. فبعض الناس اعتقد أن كسوف الشمس حزنا على موت إبراهيم، كان حزنا على موت إبراهيم، فعالج النبي الأمر العقدي مباشرة، قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحرص على حياد التوحيد والعقيدة والمنهج. طيب، ما دام الأمر كذلك فالشرع والسنة الآكدة عند حدوث الكسوف أو الخسوف الفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء، لكن هذا الفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء منوط برؤية الحدث لا بالعلم به. النبي قال نصا: فإن رأيتم ذلك، إن رأيتم فصلوا وادعوا، أو كما قال النبي. طب لم نرى، لا تشرع الصلاة، لا تشرع الصلاة للعلم. يا عم الشيخ الفلك ماشي، ما أنكرناش الفلك، لهم حساباتهم نعم، لكن هذه الحسابات قد تصيب وقد تخطئ، علم بشر، عرضة للخطأ وعرضة للصواب. ثم عندنا النص في هذا الباب: إذا رأيتم ذلك، هل رأيتم؟ لا، لم نرى، خلاص لا تشرع الصلاة، لا تشرع الصلاة. بعض أنواع الكسوف أو الخسوف بتكون في مناطق بعينها، مثلا يقول لك مثلا في خسوف جزئي أو كلي أو كذا، مثلا في دول كذا ودول كذا ودول كذا، فمن رأى من هذه الدول يفزع للصلاة، ومن لم يرى فلا تشرع له الصلاة، ما في صلاة، صلي إيه؟ هي منوطة برؤية الحدث. فمن غم عليه ولم يرى لا تشرع في حقه الصلاة، صلوا بغير علم فلا بأس ولا حرج، ولكن لابد أن نعلم أن في مثل هذه الحالة لا تشرع صلاة الكسوف ولا الخسوف إلا إذا رأينا الحدث وقمنا في فزع كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة. طبعا صفة صلاة الكسوف معلومة: ركعتان جهريتان، كل ركعة بها ركوعان مع إطالة القراءة، يكبر للإحرام، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع الركعة الأولى طويلا، ثم يرفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة تكون دون ما قبله، ثم يسجد السجدتين مع الإطالة، ثم يقوم للركعة الثانية كالأولى ويسلم. ومن السنة أن تستمر الصلاة حتى الانجلاء، يعني تنكشف، ينكشف الكسوف. طيب خلص الصلاة قبل الانجلاء لا حرج، يبدأ يذكر الناس ويعظ الناس ويستغفر ويدعو حتى تنجلي. هل يعيد الصلاة من صلى وانتهى قبل الانجلاء؟ الإجابة لا، يبدأ يكثر من الاستغفار والدعاء. والمسبوق، دي أحكام نسأل عنها كثيرا، المسبوق في صلاته الكسوف أو الخسوف، إذا دخل وقد رفع الإمام من الركعة الأولى وأدركه بعد أن رفع، لا تحسب هذه الركعة، لأن الركعة تحسب مع بداية الركوع الأول، فإن فاته الركوع الأول من الركوعين في الركعة فاتته الركعة تامة، فإذا سلم الإمام يأتي بركعة كاملة بركوعين على الصفة المذكورة. هذا عن قضية الكسوف أو الخسوف. بتسأل ابنتنا أيضا، سأسافر للأسبوع القادم بالطائرة من الرياض إلى جدة وفي نية العمرة، لكني سأرتاح في جدة اليوم الأول وأقضي شؤوني وأخرج للعمرة باليوم الثاني، فهل أحرم من مكاني في جدة أم يجب علي أن أعود وأحرم من الميقات وجزيتم خيرا؟ من سافر من الرياض إلى جدة أو جدة وينوي العمرة يجب عليه الإحرام من الميقات ولا يجوز له الإحرام من جدة، مدام في نيته إيش؟ العمرة، حتى وإن استراح يوما أو يومين أو أكثر وجب عليه الإحرام من الميقات. وعلى هذا نقول إن أحرم من جدة مع نية العمرة فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام وعليه دم شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم. أما من سافر إلى جدة وليس في نيته العمرة لقضاء بعض الشؤون ثم بعد ذلك بعد أن فرغ قال طب ما أنا في جدة وقريب من مكة ما أعمل عمرة، فأصبحت النية حديثة مش من الأصل، فهذا الذي يحرم من جدة ولا حرج. لماذا يحرم من مكانه؟ لأنه ما نوى العمرة أثناء سفره، والله أعلى وأعلم. أيضا تقول ابنتنا، هل يجوز لأصحاب المحلات التجارية أن يخرجوا زكاة أموالهم من عين تجارتهم متاعا وليس بمال؟ وإن كان يجوز ذلك فهل يحسب مقدارها بسعر الشراء أم البيع؟ فتح الله عليكم، أمين. هذه مسألة مهمة من مسائل الزكاة، وهي خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أخونا محمد تاجر عنده محل تجاري وعنده سلع يبيعها غذائية، حال الحول ويريد أن يخرج زكاته، فهل يا ترى يخرج من السلع اللي عنده قيمة الزكاة؟ دي مسألة اختلف حولها أهل العلم. جمهور العلماء لا يجوز، لأن زكاة المال تخرج بالقيمة، فعليه أن يقوم السلع الموجودة في المحل ويشوف قيمتها كم بسعر اليوم، ثم يقدر زكاة ماله ويخرج 2.5%. ده كلام جمهور العلماء لقول ابن عمر وغيره، قومها وأدي زكاتها. يعني قومها يعني شوف القيمة أدي إيه. القول الثاني نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقول للمالكية، وهو أنه يجوز إخراج الزكاة من السلع التي تبيع بشرط المصلحة الراجحة وبشرط الحاجة الملحة. يعني إيه؟ يعني مثلا التاجر ليست عنده سيولة من المال مطلقة، ما عندوش غير التجارة دي بتاع، لكن ما عندوش أموال عشان يخرج القيمة، فدي اسمها الحاجة الملحة. في هذه الأمور، في هذه الحالة يجوز له أن يخرج من السلعة قيمة الزكاة، وهذا فعله النبي. احتاج المسلمون إلى الملابس، وكان معاذ في بلاد اليمن بيجمع زكاة، فأمره النبي أن يأتي بخميصة أو لبس يعني بملابس، لأن الأمة الآن محتاجة إيه للملابس دي، فهنا عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، لغير ذلك فلا. وطبعا شيخ الإسلام رجح هذا القول بالضابط ده، ضابط المصلحة الراجحة، إن يكون فعلا محتاجين للسلعة دي فيخرج منها للأصناف التي تخرج لهم الزكاة، أما لغير ذلك فلا، فالجمهور على عدم الجواز، فتقدر السلع اللي عنده بقيمة البيع مش بقيمة الشراء. يعني هو يبيعها النهاردة بكام؟ الكوباية اللي عنده بيبيعها دي لو باعها يبيعها بكام؟ بيورو، يبقى دي بيورو، ده هو اشتراها بنص يورو، منرجع بشراء هو، احنا بقيمة السلع عند إخراج الزكاة، لما انت هتيجي تبيعها الآن بتبيعها بكام؟ بكذا، يبقى كذا. فبيقدر جميع السلع اللي عنده بالمال ويخرج زكاتها بالمال، والله أعلى وأعلم. حكم سكوت، تقول ابنتنا أيضا حكم سكوت المأموم بعد فراغه من الفاتحة إذا أطال الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة. بتصلي، جينا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بنقرأ الفاتحة فقط، فأنت ما شاء الله عليك بتقرأ بسرعة، خلصت الفاتحة والشيخ لسه بقى مطول بيقرأ براحته، أسكت ولا والله أقرأ ولا أعمل إيه؟ ده سؤال مهم، لأن ابنتنا تقول إن البعض أبطل صلاة المأموم إن سكت، ولا أدري ما علة البطلان، لا تبطل الصلاة مطلقا، لكن فاته الأفضل والأكمل هو ثواب القراءة بس، إنما صلاته صحيحة على كل حال إن سكت. طب حال المأموم إذا أطال الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة وهو خلص بدري، نقول له عليك أن تقرأ أكثر من سورة أخرى ولا تكرر الفاتحة، لأن الفاتحة ركن والركن لا يكرر، خلاص تقرأت الفاتحة. طب الإمام لسه مطول، اقرأ يا سيدي سورة الضحى، خلصتها ولسه الشيخ ما شاء الله بيقرأ، إيه ده مش عارف. المهم، طب ادخل على سورة التين، ادخل على سورة الإخلاص، اقرأ. الدليل فعل الصحابي الذي كان يحب سورة الإخلاص وكان يكررها، يعني كان يصلي بهم وبعد ما يقرأ الفاتحة والسورة يروح ختم بسورة الإخلاص، فالصحابة اشتكوا قالوا يعني إما اقرأ بغيرها، كان أحيانا يكررها على طول، اقرأ بغيرها. قال هذه صلاتي إن شئتم أن أصلي بكم وإلا تركتكم. طبعا هو إمامهم وأقرأهم وأحفظنا خلاص، فشكوا للنبي لما رجعوا، فالنبي سأله لما تكرر سورة الإخلاص؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أحبك الله لحبك إياها، وفي رواية أدخلك الله الجنة. ورد تكرار في الوتر السور الثلاثة، الإخلاص والناس والفلق والناس، إذن يجوز تكرار السورة. فنقول للمأموم إذا فرغت من قراءة الفاتحة في السرية باكرا والإمام لسه مطول، اقرأ أكثر من سورة واشغل نفسك بالقراءة، لأن النبي قال هذه الصلاة لا يصلح فيها إلا ذكر الله وكذا، ففيها القراءة وفيها الذكر وفيها، فأكثر من تكرار السور حتى لا تنشغل بالوساوس ويقل الثواب، وحتى تأخذ بالأصل في الذكر والقراءة. لكن إذا سكت المأموم فلا بأس ولا حرج وصلاته صحيحة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول حياكم الله شيخنا، نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له ونحن كذلك نحبك في الله، وسلمنا للطلبة الفضلاء الحاضرين جميعهم يسمعونك وجميعهم يقرؤونك السلام. شيخ سعيد يقول من المعلوم شيخنا أن من من نواقض الصلاة ظهور أو كشف العورة، ومن الناس من يصلي بملابس شبه ضيقة ولما يسجد أو يركع يظهر جزءا من عورته، فهل صلاته باطلة أم معذور بجهله وفقكم الله؟ إن كان ظهور العورة نسيانا أو جهلا أو عدم عمد واستطاع أن يغطيها أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة، أما إن ذكر وتعمد وكشفت عورته المغلظة بطلت صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. وعلى هذا ينصح أمثال هؤلاء بلبس الفضفاض عند صلاتهم حتى لا يضطر إلى هذا الخلاف بين العلماء والتأثير على صلاته، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد ربيع الأستاذ الفاضل حبيبي الغالي وحشتني بارك الله فيك، بيقول: إن طلبت منك النصيحة فبماذا تنصحنا شيخنا الحبيب؟ الله يرضى عنك يا أستاذ أحمد. نعم المسألة سألت، فأنصح نفسي وإياك وكل من يسمعني بنصيحة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ينصح النبي قائلا: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأنصح لي ولك ولمن يسمعني من الطلبة والطالبات بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين من قبلكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي لأمته: أيها الناس، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. وهي وصية الصالحين لذويهم من أبناء، فهذا عمر رضي الله عن عمر ينصح ولده فيقول: عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. فهي وصية لنفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. وعليك أن تبادر بالتوبة في كل حين، وإن وقع الإنسان في سيئة يعالجها بالحسنة تمحها. وعليك أن تخالق الناس بخلق حسن، وضابط الخلق الحسن في ثلاث: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. وبذل الندى أي بذل الخير والمعروف، كف الأذى منع الضرر عن الناس، وطلاقة الوجه في البسمة، فإن النبي كان بساما عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله أعلى وأعلم، وجزاك الله خيرا حبيبي الغالي. أخونا إبراهيم عبد عبيد، مرحبا وحشتنا أبا عبد الملك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، آمين، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، آمين، ولك بمثل. أحبكم في الله شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل، أحبك الله الذي أحببتنا له. أعمل في غسيل الملابس، وفي بعض الأحيان بعد وضع الملابس وغسيلها وأثناء إخراجها من المغسلة نرى في داخل الحوض بعض النقود ولا نعلم من صاحبها، نتركها بعضا من الوقت لعل أحد يسأل: ما حكم النقود إذا لم يظهر أحد للسؤال عنها؟ سؤال آخر: أثناء تنظيف الملابس نشاهد باكيت للسجائر ويخرج من قطعة الملابس، السؤال: هل نرجعه بعد الغسيل أم نتلفه؟ جزاكم الله خيرا. هاتان مسألتان، أما الأولى فتتعلق باللقطة، وهذه من اللقطة مال، واللقطة إما أن تكون كبيرة عظيمة، وإما أن تكون زهيدة قليلة. أما الزهيدة القليلة فلك أن تنتفع بها أو تتصدق دون سؤال، أما الكبيرة فلابد فيها من إعلام. يعني حضرتك في المحل بتقول: وجدنا بعض النقود في الملابس أثناء غسيلها ولا ندري هي لمن، فمن فقد نقوده فليعلمنا بها. وإذا كانت كبيرة تفضل سنة من الإعلام، بعد السنة لك أن تتصدق بها بنية أن يصل ثوابها إلى صاحبها، وإذا عاد تعطيها له، وإن كنت محتاجا لك أن تنتفع بها بشرط إن عاد بعد حين وسأل أن تعطيها له. والله أعلى وأعلم. المسألة الثانية: وجد باكيت سجائر، الأصل فيها الإتلاف لندمن المنكر الذي يجب عليك أن تتلفه، فوجدت علبة الدخان ما تشربهاش ولكن تتلفها، وما ترجعهاش ولكن تتلفها. بارك الله فيك حبيبي الغالي وجزاكم الله خيرا، والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وقد دخل العشاء تقريبا، وبعد العشاء إن شاء الله عندنا جلسة القرآن. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.